ما بذل فيه الجهد والوسع في دراسة وتحرير المسألة والوصول إلى حكمها ماذا أخوان الشرعي بحسب ما يؤدي إليه ماذا فإجتهاده. إذن هذا هو المفتي يا أخوان، هو الذي عموما هو الذي جمع آلات الاجتهاد وتأهل لمعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها بنفسه ومن غير احتياج إلى غيره. قالوا من شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد فيقلد المفتي في الفتية، والمقصود بهذا يا أخوان أن لا يكون من أهل الاجتهاد، الله يكون أهل الاجتهاد. لكن كثير من الأصوليين الفقهاء يرون أن من ليس المجتهد فهو مقلد، فرضه إيش؟ فرضه التقليد. والتقليد كما سيأتي يا أخوان أنه اتباع من ليس بحجة من غير حجة ومن غير معرفة دليله الذي بناء عليه ما يا أخوان قوله. ومعروف يا أخوان أن هذا يعني لا يجوز، لكن الصواب أن يقال من شرط المفتي ألا يكون من أهل الاجتهاد، لأنه إن كان من أهل الاجتهاد فواجبه أن يصل إلى الأحكام الشرعية باجتهاده وببذل وسعه، ولا يجوز له أن ما يقال أن يعني يتبع غيره من غير أن يبذل جهده في الوصول إلى الحكم الشرعي على وجه التقليد الذي ليس فيه ما يقال العمل بالحجة. طيب، فمن شرط المستفتي وهو السائل عن الحكم الشرعي أن يكون ألا يكون مجتهدا، يعني أن يكون عاري عن الأهلية، أن يكون ماذا أخوان غير متأهل للوصول إلى الأحكام الشرعية بنفسه، بل هو محتاج في معرفة الأحكام الشرعية إلى غيره، فيأتي إلى غيره من المجتهدين فيسأله فيذكر له الحكم ودليله، وهكذا إن زاد على ذلك وجد الدلالة من الحديث، وإن زاد على ذلك بين له التعارض الحاصل وخرجه من التعارض وبين له وجه الجمع والتأليف بين الأدلة التي ظهرت التعارض ونحو ذلك. فهو لا يمكنه ولا يقدر على أن يتوصل إلى الصواب بمثل هذا المسائل بنفسه، لأنه ما يقال ما عنده آلة إيش الفهم والاجتهاد والإدراك والتمييز في هذه المسائل، بل هو محتاج إلى غيره. فمن شرط المستفتي ألا يكون مجتهدا، بمعنى أنه يحتاج إلى غيره في فهم هذه الأحكام والوصول إليها، والوصول ما يقال إليها. أما أنه لا بد أن يكون مقلدا، يعني يتبع غيره من غير أن يعرف دليله، فهذا يعني ما يقال ليس بشرط، بل هذا لا يصلح، بل هذا ما يقال لا يصلح. الواجب والاتباع، الواجب ما يقال هو الاتباع، وأما التقليد فقد يعني نص المحققون على أنه لا يجوز، لأن التقليد لأن المقلد عرضة، يعني ماذا يقال لأن المجتهد عرضة للخطأ ولعدم إصابة الصواب، وتقليده معناه متابعته من غير يعني ماذا يقال أن يكون ذلك مقيدا بما يثبت صحة قوله، وإنما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ قوله لا على وجه الإطلاق، ولكن مقيدا ماذا يقال بالدليل، مقيدا ماذا يقال بالدليل. ولهذا كان الاتباع المطلق ويعني ماذا يقال الأخذ المطلق لأقوال غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا أن يكون مقصدا ما يقال بدليل. قال رحمه الله تعالى الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد يا أخوان مطلوب من بذل الجهد، اجتهد إذا بذل جهده في الوصول إلى الشيء، والجهد والمشقة. إذن فهذا دليل على أن الاجتهاد لا يطلق إلا فيما كان في الوصول إليه مشقة، أما ما يصل إليه بسهولة فلا يقال في الوصول إليه ماذا يا أخوان أنه باجتهاد. فلهذا يا أخوان المسائل القطعية والمسائل الظاهرة الواضحة التي لا إشكال في حكمها لوضوح أدلتها، يعني ماذا يا أخوان يشترك في معرفة أحكامها من العالم والجاهل والمجتهد وغير إيش المجتهد، ولا يقع ولا يصح الاجتهاد فيها، لأن إيش واضحة، لأنه واضح. فالاجتهاد إنما يحصل فيما كان في الوصول إليه ما يقال مشقة. قالوا لهذا يقال اجتهد في حمل الرحى، الرحى شيء ثقيل، ولا يقال اجتهد في حمل إيش النواة، النواة يعني نواة التمر، لا يقال اجتهد في حمل النواة لأن حمل إيش سهل، لا مشقة ولا جهد في حملها، بخلاف الشيء ثقيل يقال اجتهد في حمل إيش في حمل الرحى. فهذا يدل على أن الاجتهاد إنما يأتي فيما يحتاج إلى بذل جهد ومشقة ووسع للوصول المطلوب. طيب، والتقليد مأخوذ من يعني ماذا يقال من وضع القلادة في العنق، من وضع ماذا يقال القلادة على العنق والتقليد مأخوذ من مادة إيش؟ قال يعني ماذا قال؟ قال دا يقال قلده الشيء إذا ألزم إذا ماذا قال ألزمه به فلم ينفك عنه، ولهذا سميت القلادة قلادة التي تضع في العنق لأنها تلزم إيش؟ تلزم العنق ولا تنفك عنه، واضح؟ فالتقليد أخذ من هذه المادة لأنها تدل على ماذا قال معنى اللزوم، لزوم الشيء وعدم الخروج عنه وعدم الانفكاك عنه. فالمقلد الذي يقلد غيره ويلتزم أقواله يعني سمي مقلدا لأنه تقلد أقواله على الإطلاق فلم ينفك عنها بحال من الأحوال. قال وليس للعالم أن يقلد، لماذا يقول ليس له أن يقلد؟ لأنه قادر على الاجتهاد وقادر على معرفة الأحكام الشرعية، ومن كان قادرا على معرفة أحكام الشرع بأدلتها ومن أدلتها فواجبه أن يأخذها ماذا قال من أدلتها، فواجبه أن يأخذها ماذا قال من أدلتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هو مفهوم يا أخوان؟ فإن كنتم تعلمون فلا تسألوا أهل الذكر، ولا شك أن المجتهد يعلم إما علما بالفعل وهو حضور المسائل عنده، وإما بالقوة وهو تأهل الوصول إلى أحكام الشرعية، فهو داخل تحت قوله فاسألوا أهل الذكر تحت مفهوم قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش لا تعلمون، فإن كنتم تعلمون فلا تسألوا، ولكن اعملوا بعلمكم الذي ماذا قال رزقكم الله إياه، الذي ماذا قال رزقكم الله إياه، وليس العالم أن يقلد. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة، يعني يأتي إليه يقول ما حكم هذا يقول حرام أو يقول حلال أو واجب أو مستحب، طب هذه أحكام شرعية يا إخوان، والأحكام الشرعية كما يقول الشاطبي لا تدرك بالعقل وإنما تدرك إيش بالشرع، والعالم إنما هو مبلغ للشرع لا مشرع، العالم يا إخوان هو مشرع من عند نفسه أو مبلغ للشرع؟ مبلغ للشرع لا مشرع من عند نفسه، ومعنى كونه ومقتضى كونه مبلغا يعني أن ما يبديه من أحكام الشريعة لا بد أن يكون عنده من الدليل ما يثبت صحة إيش ما يقوله، واضح؟ لأنه تابع للشرع ومربوط بما يقال بالشرع ومبلغ للشرع لا مشرع بنفسه، لا مشرع ما يقال بنفسه. فلهذا قبول قول العالم بلا حجة يعني من غير أن نعلم دليله ومستنده في صحة ما ادعاه من حكم شرعي إما الوجوب والاستحباب والكراهة والندب والإباحة فهذا يسمى تقليدا. لماذا يسمى تقليدا؟ لأنه التزام للقول من غير معرفة دليله المصحح له. أما إذا أخذ الإنسان الدليل أو الحكم الشرعي بدليله أخذ الحكم الشرعي بدليله فهو لم يتقلد قول العالم ولم يلتزمه، وإنما أخذه لصحة الدليل أو لصحة قوله بالدليل ولتأييد ما أفتى به بالدليل ماذا يقال الشرعي. فالمستفتي في هذه الحالة آخذ بالدليل الشرعي وليس آخذا لقول العالم، وليس آخذ ما يقول لقول العالم. فلهذا قبول قول العالم بلا حجة قال فلان أو أفتى فلان أو أنا مع فلان هذا من التقليد المذموم الذي هو أصل من أصول الكفر كما قاله ما يقال الشيخ محمد بن النجدي في كتابه مسائل إيش الجاهلية، والذي أيضا يعتبر ما يقال افتئاتا على الرسالة، لأن المقلد نزل العالم منزلة الرسول في التزام قوله مطلقا، ولا شك أنه لا يجوز أن يلتزم قول أحد على وجه الإطلاق إلا رسول الله. لماذا يا أخوان؟ لأن الله أسعده بالوحي والتأييد والتوفيق والعصمة من الخطأ والزلل، فأفعاله وأقواله كلها حق مؤيدة بالوحي، فلما كان كذلك كان اللازم يعني ماذا يا أخوان أخذوا يعني أخذ ما يصدر منه عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، لأنه كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف غيره من العلماء. يعني خاصية العصمة ويعني عدم الخطأ والزلل في التشريع هذه ليست ثابتة لهم، بل العالم له زلة، والعالم قد يخطئ في الأصول فضلا عن الفروع فتحصل منه الزلة، والحي لا تؤمن عليه ماذا يقول الفتنة يعني من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلهذا كان العالم محتمل أن يكون قوله وإن كان عن اجتهاد وعن بذل وتحرير الصواب، لكن مع ذلك في أقل الأحوال أنه محتمل قوله الخطأ واضح ومجانبة الصواب، وإن كان قد تحرر الوصول إلى ماذا؟ إلى الحق. فلهذا الاحتمال امتنع قبول قول العالم على وجه الإطلاق ما يقال مطلقا، لأن التزام قوله عرضة لأن يلتزم العبد الخطأ في دينه الذي يجب عليه أن يسير فيه ماذا يقال بسلام، وذلك لا يكون إلا بأخذ المسائل الشرعية من أدلتها التفصيلية على أبواب العلماء. وهذه الفائدة من العلماء، لأنه قد يتصور متصور من القول بعدم جواز التقليد، يعني قد يتصور أنه ما الفائدة من العلماء إذا كنا نقول لا يعني الإنسان لا يقلد وإنما يأخذ الأحكام بأدلتها كما قاله من قال بالتقليد، قال إذا فما الفائدة من العلماء؟ ومعنى ذلك أن نلزم الناس أن يكونوا مجتهدين، وهذا ليس بصحيح. فإن القول بعدم التقليد لا يعني أن العلماء يحنطون، يعني ما يقال يصيرون إيش؟ يصيرون يعني ما يقال معزولين، لا، ولكن المقصود بعدم التقليد أن لا يلتزم قولهم كما يلتزم قول الرسول، وإن كان لابد من الوصول إلى هذه الأحكام عن طريق العلماء، والوصول إلى هذه الأحكام عن طريق العلماء بما يعني يريدونه ويثبتونه من الدلائل، وأيضا بالاستنارة بأفهامهم التي هي ماذا قال أقرب للصواب لما عندهم من آلات إيش؟ الفهم والاجتهاد، فهم الواسطة بين الناس وبين من؟ وبين الأحكام الشرعية. فلا يتصور من عدم من القول بعدم التقليد أن العلماء يعني يصيرون لا فائدة ماذا قال من وجودهم، بل الفائدة لا زالت باقية، وهو ماذا قال تلقي هذه الأحكام على أيديهم بما يدلون به من أدلة الشريعة المثبتة للأحكام الشرعية، فهم يعتبرون الآلة ويعتبرون ماذا يقال يعني الوسيلة لمعرفة ماذا يقال أحكام الشرع والوصول إليها. ولهذا يعني كما أشار إلى هذا ابن أبي العز الحنفي في كتاب الاتباع، وأيضا صرح به عبد الحق الهاشمي في كتابه عقيدة الفقه الناجية، بأن التقليد وهو التزام قول عالم من غير خروج عن قوله يعتبر من الإشراك في الرسالة. قالوا لأن من أخذ بقول عالم أخذا مطلقا جعلهم من منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام في يعني ما يقال التشريع المطلق. بل قال الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وشراح كتاب التوحيد كعبد كسليمان آل الشيخ وعبد الرحمن آل الشيخ في يعني في شروح كتاب التوحيد، قال يعني ما يقال قالوا هذا يعتبر إشراك في الطاعة الذي هو يعتبر ما يقال من الشرك الربوبية، لأن التشريع يقال من خصائص الله سبحانه وتعالى، والتشريع من أفعال الله القائمة على إيش؟ على ما يقال على ربوبية الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي الإنسان فيجعل من نفسه يعني مشرعا مطلقا، أو يأتي الإنسان فيجعل غيره مشرعا لا يخرج عن قوله، جعله بمنزلة الله سبحانه وتعالى فيما يقال في يعني صلاحية التشريع المطلقة، وهذا ما يقال لا يجوز، وهذا لا يجوز. فلهذا التقليد قبول قول القائل بلا حجة، فإذا أدلى العالم بحجته أو القائل بحجته فقبله السائل خرج عن كونه مقلدا وصار إيش؟ وصار متبعا. فهناك رتبة بين الاجتهاد وبين إيش؟ وبين التقليد، وهي رتبة الاتباع، وهي أخذ الأحكام الشرعية بأدلتها. فلا يلزم من القول بمنع التقليد أن يصير الناس كلهم إيش؟ مجتهدون، بل المقصود أن لا يأخذ أحكام الشريعة إلا بأدلتها عن طريق أهلها من أهل العلم والفقه والعلم والاجتهاد.
لو كنت أنا أخذ سعيد لأنه أخذ في قول العلم وأنا ما أستطيع أن أراجع بين هذا الزي وبين هذا الزي،
ماذا؟
مثلا حتى قول أحد من العلماء وأنا ما لست من أهل مثلا من الشهاد، ما أستطيع أن أراجع بين هذا الزي.
فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن في هذه الحالة التخير نوع من الهوى، لا يمكن أن تقول أنا إيش. فاتقوا الله ما استطعتم، الإنسان يتقي الله ما استطاع ويتحرى يعني الصواب بقدر استطاعته. قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا قبول قول النبي لا يسمى تقليدا، يعني إذا كان قبول قول القائل بلا حجة فقول الرسول لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأن قوله بحجة بوحي وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز بالقياس يعني بالاجتهاد أنه يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. مسألة أخوان الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في بعض المسائل، كان يجتهد في ماذا يكون في بعض المسائل، لأن الاجتهاد جائز لغيره من علماء الأمة، فهو من باب أولى عليه الصلاة والسلام، فهو من باب أولى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو باجتهاده معصوم، وذلك أنه مؤيد بالوحي، إما الوحي يعني التأييدي أو الوحي ماذا يقول التوفيقي، واضح بأن الله عز وجل يلهمه الصواب أو يوحي إليه الصواب. لكن إذا كان كذلك فهل معنى أن قبول قول عليه الصلاة يسمى تقليدا؟ الجواب لا، على الإطلاق يا إخوان، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ليس بتقليد، لأنه كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم يعني لا يقال لم يذكر دليله أو لا ندري من أين قاله، لأنه عليه الصلاة والسلام قوله في نفسه هو الحجة، قوله في نفسه هو إيش الحجة، فعله وإقراره في نفسه هو ماذا إخوان هو الحجة الشرعية. فقبول قوله أو فعله أو تقريره هذا أخذ للحجة بعينها، هذا أخذ ليش الحجة بعينها، وإنما التقليد أن تأخذ الحكم من غير إيش الحجة، بخلاف أخذ قوله أو فعله أو إقراره عليه السلام فهو أخذ للحجة إيش بعينها. قالوا أما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود، سواء كان الغرض هذا علمي أو كان غير علمي، علمي في المسائل الشرعية التي تحتاج إيش إلى اجتهاد، وغير العلمي في المسائل الدنيوية، إما مثلا يعني بذل الجهد في شق طريق أو في بناء بيت أو غير ذلك، هذا يسمى كله اجتهاد، ولا يكون كذلك حتى يكون متضمنا لبذل إيش يعني ما يقال وسع فيما فيه مشقة وتعب. أما ما كان في الوصول إليه سهولة فلا يقال أنه ما يقال اجتهد فيه، لا يقال اجتهد فيه، ولهذا قال الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض، ولهذا لا يحصل الاجتهاد يقال في المسائل الشرعية إلا فيما كأدلته خفية أو متعارضة أو تحتاج إلى استنباط وإلى يعني ما يقال جمع وإلى تعليل أدلة متعارضة وإلى نظر، هذه هي المسائل التي يقع فيها إيش الاجتهاد. أما المسائل الواضحة التي لا تعارض في أدلتها ولا التباس ولا خفاء في دلالتها، فهذه ما إخوان لا يقال أن من وصل إليها أنه مجتهد، بل قد يصل إليها غير إيش غير المجتهد. قال في المجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب له أجران في المسائل العملية، أجر على إصابته وأجر على إيش على بذل الجهد، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر، أجر على إيش على اجتهاده، وأما خطأه فما يقال فمعفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله إيش فله أجر. إذن فالمجتهد الذي هو كامل آلة والذي يتحرى الصواب ويبذل الجهد الوسع للوصول إلى الحق دائر بين الأجر والأجرين، فإن كان مجتهدا إلا أنه يعني ما حكم الهوى أو يعني لم يتجرد للوصول إلى الحق، ففي هذه الحالة لا يقال أنه دائر بين الأجر ماذا إخوان والأجرين، إنما الذي يدور بين الأجر والأجرين هو الذي ماذا إخوان يبذل وسعه في الوصول إلى الحق، فإن أصابه له أجران، إن أخطأه له أجر الاجتهاد وإن كان معذورا في خطأه، إن كان معذورا ماذا في خطأه. ولا يعني أن المجتهد الذي أخطأ له أجر أن قوله حق، كما يقوله بعض من يقوله في أن كل مجتهد في الفروع مصيب، هذا خطأ، هذا الإطلاق ما يا إخوان خطأ، كل مجتهد في الفروع أي في المسائل الاجتهادية مصيب، هذا كلام ليس بصحيح. لماذا يا إخوان؟ لأن الحق إيش واحد، الحق عند الله سبحانه وتعالى واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إيش غير بين المجتهدين، فقال إيش أخطأ وأصاب، قال إذا حكم أنا حكم فأصاب فله أجر، وقال إيش فإذا أخطأ فله أجر، فسمى هذا مصيبا وسمى هذا إيش مخطئا، فكيف يكون مصيبا وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش مخطئا؟ فهو إذا أخطأ في الوصول الحكم الشرعي يعتبر مخطئا في اجتهاده، لكن الإصابة إنما هي للأجر فقط. فمن قال إن كل مجتهد في الفروع مصيب، قال شيخ الإسلام إن أراد إصابة الحق في نفس الأمر هذا ليس بصحيح، بل المجتهدين في إصابة الأحكام الشرعية بين مصيب ومخطئ، وإن أراد إصابة الأجر كل مجتهد في الفروع مصيب أي مصيب للأجر فنعم، فالمصيب في الحكم الشرعي له أجران، والمصيب في من أخطأ في حكم الشرعي له إيش أجر واحد، فإصابة المصيب الأجر أجران، وإصابة المخطئ في الحكم للأجر ماذا قال؟ أجر واحد. أراد بقوله مصيب للأجر فنعم، فكل مجتهد بذل وسعى واتقى الله عز وجل وتجرد يعتبر مصيب للأجر، وإن كانوا يتفاوتون في إيش؟ في الأجر. أما أنه مصيب في نفس الأمر فهذا ماذا قال؟ ليس بصحيح لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهد إلى مصيب وإلى مخطئ، ولأن الحق إيش؟ عند الله واحد، لأن الحق عند الله سبحانه وتعالى واحد، ولأنه يلزم من القول بأن كل مصيب أن يكون دين الله متناقض، لأن الاجتهاد مثلا اختلف بالمجتهدين، هذا يقول بالحلال بالحل وهذا يقول بالحرمة، فقونا كل شيء مصيب معنى أن الشيء حلال وحرام، وهذا من الاختلاف الذي نفاه الله عن شرعه بقوله ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، المقصود بالأصول الكلامية هنا المسائل العقائدية يسميها بعض الأصول أو يسميها الأصوليون الأصول الكلامية، ولا سيما أهل الكلام. لماذا يا أخوان؟ لأنهم يبنون العقائد على إيش؟ على المسائل الكلامية وعلى الأصول إيش؟ الكلامية، ولهذا سموها ماذا يا أخوان؟ الأصول الكلامية، والصواب يقول أنها الأصول العقائدية الشرعية وليست أصولا كلامية، لا لم تنبني هذه المسائل على ماذا يا أخوان؟ على القواعد المنطقية والقواعد الكلامية التي زعم المتكلمون أن أحكام العقائد قائمة إيش؟ قائمة عليها. قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، إذا لم يجوز أن يقال ذلك في المسائل العملية، فمن باب أولى في المسائل إيش؟ العقدية، وهي مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد وأصول الاعتقاد ثم مسائل التوحيد ونحو ذلك. وهذا القول يا أخوان كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب كان قد أثر على من يا أخوان؟ عبيد الله بن الحسن العنبري، وهو من الأئمة المشهورين في زمانه، لكنه رجع رحمه الله تعالى عن هذه إيش؟ عن هذه المقالة، ورجوع يا أخوان عن هذه المقالة فيه عبرة للرجوع إلى الحق من قبل الأئمة إذا ظهر الصواب على يد من هو أدنى منهم في الرتبة أو الشهرة، فقد جاء في تاريخ بغداد بسند محتج به إلى عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى، قال حضرت مجلسا لعبيد الله الحسن العنبري وكان عبد الرحمن المهدي غلاما، يعني قبل أن يصير إماما كان في محضر الترقية والطلب، قال فسئل العنبري عن مسألة أخطأ فيها، فقلت أيها الشيخ يرحمك الله يعني لو أخذت بالحديث، فقال فهم به من حوله فقال دعوه، فقال إيش دعوه، ثم قال الصواب في المسألة أن تقول كذا وكذا، ثم قال أرجع أنا صاغر أرجع أنا صاغر ثلاثا، ثم قال لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا إيش في الباطل. وهذه العبارة هي عبارة عبيد الله بن الحسن العنبري قالها بهذه المناسبة، قال بهذه المناسبة أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، وهذه الرتبة يقول لا يصل إليها إلا من بلغ يعني في التقوى وفي يعني ما يقول المراقبة لله سبحانه وتعالى وفي التذلل والتعبد والانقياد والتسليم شرع الله مبلغا إيش عظيما. وإلا فالنفوس يا أخوان النفوس جبلت على حب إيش المغالبة وعلى حب الانتصار وعلى عدم التنازل وعلى عدم ماذا يا أخوان التنازل، لا سيما فيما اختارته بشبهة دليلية، بشبهة ماذا يا أخوان دليلية، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع إيش بدعته، وقال في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية ثم لا يعودون إيش فيه، وقال أيضا يعني ماذا في أهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخل. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وهذا يدل على أن هذه أدلة مجموعها تدل على أن أهل البدع وأهل البدع هم الذين يصيرون إلى أقوال بشبهة دليل، شبهة ماذا يا أخوان دليل لا يرجعون، قال وهذا في الغالب، وإن كان قد يحصل رجوع منهم لكن هذا نادر، وإلا في الغالب أن من قال بقول باطل وكان هذا القول منه باختيار واعتمادا على شبهة دليل باعتباري حقا فقل من يرجع عن الأقوال الباطلة، لأن النفس جبلت على حب ماذا يا أخوان الغلبة وعلى عدم إيش التنازل. قال الشاطبي ويعني السر في عدم الرجوع رجوع الباطل لأنهم جمعوا أحد أمرين، أولا الهوى، فالبدع كلها ماذا يقولون بنية على الهوى، وهذا الهوى هذا الهوى وحده يكفي في أن يمنع صاحبه من الرجوع. فكيف وقد انضم إليه ما يقال شبهة دليل يظن أن هواه هو الصواب؟ واضح يظن أن هواه هو الصواب. قال فلهذا هذا الرجل هو الإمام عبيد الله بن حسن العنبري قال هذه المقالة مما يدل على ماذا يقال على بلوغه الذروة العليا في ماذا يقال في التقوى والمراقبة والتجرد والإنصاف للحق. قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. لو قلنا كل مجتهد في الأصول كلامي مصيب فمعنى هذا أن أهل الباطل من الكفار والمشركين مصيبون، لأنك لا تجد واحدا من هؤلاء إلا وقد اجتهد بعض ماذا يقال بذل جهدا في تصويب ما هو فيه من الكفر والضلال. فمن لازم هذا القول تصويب إيش أهل الضلال، وهذا يكون كفر. ومن صوب المشركين أو الملاحدة أو يعني الكفرة على ما هم فيه فقد كفر، فقد ماذا يقول كفر. لكن هذه المقالة لازمها ماذا يقول تصويب أهل الضلال بشتى أنواع من الكفرية وغير ماذا يقول وغير الكفرية. وهذا اللازم الباطل يدل على بطلان إيش الملزوم، ولازم الحق حق، ولازم الحق يا أخوان ماذا حق. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى وهذا نص في المسألة. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فلا حاجة إلى أن يذهب الإنسان إلى مثل هذه الأقوال التي ماذا يقول تخالف صرائح الأدلة ومخالفة الأدلة بعد ورودها ووضوحها لا تفسير له إلا المشاقة والمحادة لله ورسوله والتمادي في ماذا يقول في الباطل. قال هنا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المختصر، فما كان من صواب من الله وما كان من خطأ فمن النفس والشيطان. الحمد لله رب العالمين.
فهذا الخلق